لماذا أنت هنا أولا؟
جئت بدعوة من مكتبة سانت بومبيدو للاشتراك في أسبوع ثقافي فكري فني يقام حول لبنان.
نعم.
هذا الأسبوع يعني يشترك في إحيائه كتاب وفنانون لبنانيين كثر. فرنسا طبعا مع أنني لا أجيد الفرنسية ولا أتكلمها وأحتاج دائما إلى مترجم، لكنني أجد دائما أن فرنسا معنية بالأدب اللبناني، وليس الأدب الفرنكوفوني فقط، طبعا الأدب اللبناني المكتوب أصلا باللغة العربية. وهذا طبعا يعني يقيم هذه الصلة بين الدائمة بين الثقافتين. وآمل أن يعني هذه الصلة تتحول إلى نوع من المعرفة الثقافية، إضافة إلى التعرف الثقافي. يعني هناك فرق بين التعرف الثقافي وبين المعرفة الفعلية. اللبنانيون طبعا لسنوات وعقود طويلة يعني كانت الثقافة الفرنسية بالنسبة إليهم مصدر تثقف ومصدر معرفة للعالم. وأذكر هنا أن يعني التيارات الأدبية الفرنسية كانت تنتقل إلى لبنان مباشرة. وأحسب أن مثلا حين صعد على سبيل المثال تيار الوجودية في فرنسا، بدأت في لبنان موجة من الأدب الوجودي تأثرا بالفرنسيين.
بما أنك تتكلم عن الثقافة الفرنسية، وما هي مكانة هذه الثقافة في أدبك، في منتوجك الأدبي؟
لقد يعني قرأت ما قرأته من الثقافة الفرنسية مترجما إلى العربية، وكما تعلمين يعني فإن هذه الثقافة جرت ترجمتها على نطاق واسع، ابتداء يعني طبعا من الشعراء وكتاب الرحلات الفرنسيين الذين زاروا المنطقة في القرنين 18 و19. طبعا يعني أنا أعيش في جو ثقافي فرنسي، أما أنني لا أجيد اللغة الفرنسية.
يعني لو كنت تجيد اللغة الفرنسية، هل لكنت كتبت باللغة الفرنسية؟
أنا يعني لأقول لك شيئا.
نعم.
أنا بدأت بالمدرسة تلميذا أدرس اللغة الفرنسية، لكن أبي في سنة ما من سنوات دراستي قرر، هو الأمي تقريبا الذي لا يقرأ، قرر أن علي أن أنتقل للغة الإنجليزية. وهذا كان يعني بعد سنوات من بعد سنوات من ذلك. هذا بدأ اتجاها ما لدى اللبنانيين، هو يعني الانتقال إلى اللغة الإنجليزية. في سنة 1900 المدارس اللبنانية الرسمية التابعة للدولة تدرس كلها
اللغة الفرنسية
إلى جانب اللغة العربية.
نعم.
المواد العلمية أيضا
تدرس باللغة الفرنسية.
تدرس أيضا باللغة الفرنسية.
نعم. الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
طبعا إذا شئت مطالبة دائمة بتعريب المناهج، لكن لحسن الحظ أن هذا لم يحصل، لأن من يريد المتابعة في جامعات أوروبا وفي العلوم الحديثة عليه أن يلم بهذه العلوم باللغات الأجنبية. منذ 1900 لغاية سنة 1976 كانت كل مدارس الدولة اللبنانية تدرس الفرنسية كلغة ثانية. الآن في سنة 1976 أنشئت أول مدرسة ثانوية لبنانية تدرس الإنجليزية إلى جانب الفرنسية. ومنذ ذلك الحين بدأ اللغة الإنجليزية تتقدم إلى الأمام، لكن مع المحافظة على اللغة الفرنسية دائما. يعني بدلا من حذف الفرنسية وإحلال الإنجليزية في مكانها، جرى إضافة الإنجليزية للفرنسية. الفرنسية لا تزال موجودة.
هل يبقى وضع تعليم اللغة العربية في المدارس اللبنانية العامة على حاله؟ بمعنى هل يدرس بشكل جدي، أم أن الأفضلية تعطى للفرنسية؟ هل أن الطالب الذي يخرج من المدارس اللبنانية مستواه في اللغة الفرنسية أفضل أم؟
هو يعني هذا الموضوع هو موضوع سجال في بين اللبنانيين.
نعم.
فقراء لبنان هم يعني أقل إلماما باللغة الفرنسية. من المدارس التي تدرس اللغة الفرنسية يعني تدريسا ممتازا وجيدا هي مدارس الخاصة في لبنان.
نعم.
أذكر منها الليسي الفرنسية طبعا، أذكر منها مدرسة لويس هيجمان، أذكر منها مدرسة كارمل سان جوزيف،
لليسي دي فريغ فرانسيسكان إلى آخره.
هذه المدارس تخرج طبعا التلاميذ باللغة الفرنسية يعني يتقنون جدا. وأقول لك شيئا، يعني أنا أولادي الاثنين درسا اللغة الفرنسية، وحين كنت أقول لابنتي أن تقرأ كتابي المطبوع بالعربية بالعربية كانت تقول لي سأنتظر أن يترجم إلى الفرنسية فأقرأه بالفرنسية. لأن ذلك أسهل.
كيف تشرح هذا؟
أسهل لها،
أسهل عليها أن تقرأه باللغة العربية باللغة الفرنسية
منها إلى العربية.
نعم.
لأنها كانت مدرسة تغلب اللغة الفرنسية على اللغة العربية. وأنا ذات يوم حضرت اجتماعا لأساتذة هذه المدرسة مع الأهل، هناك اجتماع دوري مع الأهل، وعرفت في هذا الاجتماع أن الكتب التي تعطى للتلاميذ لكي يقرؤوها هي كلها بالفرنسية.
نعم.
وليس من كتاب واحد. لهذا يعني كانت ابنتي تنتظر أن يترجم كتابي إلى الفرنسية كي تقرأه.
عظيم. أنا أود العودة إلى إنتاجك الأدبي، وخاصة إلى كتابك الأخير، الرواية الأخيرة، وهي لعب حي البياض.
نعم.
أولا اكتشفت أنا من خلالها الروائي حسن داود، أنا لم أكن قد سمعت به من قبل نهائيا، وكان هذا الاكتشاف اكتشافا يعني جيدا سعيدا حتى بالنسبة لي. أود أولا أن لماذا اخترت أن يكون الراوي في هذه القصة امرأة؟
لقد سبق لي أن في كتب سبقت أن يعني جعلت أجريت الكلام على
لسان امرأة،
على ألسنة ناس آخرين. يعني رواية أيام زايدة أجريتها على لسان رجل في 94 من عمره، وقد جعلته هو يتكلم، هو الناريتر، هو ال... وحين قرأ الطلاب بالمدارس والجامعات كنت أذهب إليهم آنذاك لكي يعني أتكلم على الرواية، كلهم كانوا يتفاجئون لأنهم ظنوا أنني
أن الكاتب عجوز حقيقيا،
أنني في 94.
نعم.
وكنت آنذاك يوم في 40 أو قبل 40 قليلا. وقد أجريت أيضا في رواية أخرى اسمها غناء البطريق الكلام على لسان شاب، يعني
أنت تتقمص الشخصيات،
هذا ما أحبه.
لكن هنا الحقيقة مخالفة في غناء، عفوا، في كتبك التي تذكرها الراوي هو دائما ذكر، هنا الراوي امرأة وأنت تعاني، أو بل عفوا الراوي الامرأة هنا تعاني والكاتب يعاني من خلالها، أنت تتقمص حتى معاناة هذه المرأة.
نعم، إنها يعني تجربة الكتابة، تجربة النضع نفسنا محل شخص آخر، محل كائن آخر، هي تجربة في رأيي فيما يتعلق بالكتابة في غاية الغنى، وفي غاية، وهي تسمح بإجراء التعديل في الموقف من الحياة. يعني كأن نرى الحياة جارية بعيني سوانا، أو مفكرا بها بتفكير ناس غيرنا. وهذا يعني ما أجده يعني مثريا مغنيا للكتابة الأدبية. هذا التحويل، هذا الدايفرجن باتجاه أن تكوني شخصا آخر، هو بحد ذاته قريب من السحر أو من التقمص، وهذا ما يجعل الكتابة يعني غنية طبعا،
مثرية.
أيوة.
يعني تصحح لي إن أخطأت عندما أقول أن الصبحي، وهو اسم الراوية في هذه الرواية، لها معاناة خاصة مع ما نسميه بالفرنسية الأدولت، مع الكبار، وهي ما تزال متعلقة بطفولتها وتأسف على ذهاب وغياب هذه الطفولة، هي تكره، وكأنها تكره أنها بلغت، أنها أصبحت امرأة، وأنها تزوجت، وأنها حتى خلفت، حتى أن أولادها موجودون من خلال حديثها عن الطفولة.
هي بسبب من انقطاعها عن الطفولة وتحولها إلى حياة أخرى كليا، ظلت هذه الطفولة هي مركز الثقل يعني في العاطفي والنفسي في حياتها. طبعا كانت تكره عيشها كبيرة، وتكره العذابات التي تعرضت لها، وقد شكلتها طفولتها في تشكيل جعلها تبدو هيك تحب مثلا الأشياء الصغيرة ما تسميه هي المنمنمة، وتجد أنها منمنمة، بينما الأخريات النساء اللواتي يعني أخوات زوجها تجدهن طويلات عريضات، وهي يعني تكثر من الحديث عن الخلل الموجود في الأجسام الكبيرة.
هذا الخلل يخيفها،
هذا يخيفها طبعا،
يخيفها جدا،
لأنه ضدها يعني، ولأنه يكسرها. وهي أيضا وقد تحولت ذلك إلى نظرية، حين تقول مثلا أن الأشياء الكبيرة حين نجعل منها الصحن الطنجرة الكبيرة، حين نجعلها طنجرة صغيرة تبدو جميلة،
نعم،
في حين الطنجرة الكبيرة ليست جميلة.
نعم.
أنا يعني كانت تسعى إلى تحويل العالم كله إلى عالم منمنم صغير لكي يعجبها يعني. فهذا ثأرها ضد إذا بدك الأجسام الكبيرة وعنف هذه الأجسام، لأنها في رأيها أن هذه الأجسام الكبيرة قادرة على القهر وقادرة على العنف وقادرة على صحب، وهي سحقة طبعا بهذه النسوة اللواتي كنا إلى آخره.
الكاتب حسن داود في روايته لعب حي البياض يحمل صوت المرأة، الرجال يبدون كأنهم يعني شيء مخيف،
حياديون حيانا،
إما يظهر الرجل إما حيادي يعني وإما سلبي.
نعم.
الرجل ليس له هذا الدور الفعال الذي ننتظره نحن النساء العربيات من الرجل. الرجل هو سلبي أو حيادي في جميع الأحوال، ليس له دور إيجابي في حياة المرأة. هل أنا مخطئة في هذه الترجمة؟
يعني المرأة، لأني أذكر أن زوج هذه المرأة يعني هو طبعا حيادي بالنسبة لها، وهي كانت طبعا موضوعة بالرواية وفي هذا الوسط العائلي الذي عاشت فيه موضوعة إلى جانب. تذكري مثلا النظرة أو طريقة الكلام أو المعاملة التي كانت تتلقاها من أب زوجها، ذلك الذي كانت تراه قاسيا حديديا قويا
غليظا،
تتجاوز المعقول بحيث الطول، وحذاؤه كان قويا لدرجة أن يدل على قوته هو يعني. فكانت هذه المرأة موضوعة كشيء للاستخدام يعني في لهذا. أيضا كانت تتذكر طفولتها وكانت تتغنى بأنها كانت قادرة على تقليد النساء.
نعم.
تصور أنه أن تتحول هذه يعني إلى مفخرة في تاريخ شخصي كامل. يعني هذه المرأة عاشت نحو 70 سنة، وكل ما كانت تفتخر به هو حبها لبعض الأفلام السينمائية، ولأنها كانت تخيط
اللعب
وتخيط الثياب فيما بعد. يعني هذه المرأة تبدو فنانة، إذا شئنا يعني أن نضرب صفحا عن معنى الفن كما هو متداول.
نعم.
فنانة بمعنى أنها كانت تحب أن تزوق الأشياء، أن تصنعها صناعة تبدو جميلة لها.
نعم. عندما كانت ترتب خزاناتها إلى آخره. نعم.
فثم تفاجأ هذه المرأة بهذا الثقل من الحضور البشري الجسماني للآخرين الذي بدأ مدمرا، والذي من ناحية سحقها ومن ناحية تانية علقها بماضيها الشخصي الذي هو النمنمة
إذا هذا الحنين إلى الماضي كما تسميه، هل هو حنين الكاتب أيضا؟ سمعتك تتحدث منذ فترة.
إنني أعيش نصف حياتي في الماضي يعني.
هل هذا هو سبب الحرب؟
ما فعلته الحرب.
نعم.
يعني أعتقد بأننا يعني اللبنانيين عموما عاشوا في بعض سنوات الحرب يعني. أعين تماما هنا وأقول مثلا ابتداء من سنة 1970 و1980 انتابى اللبنانيون موجة نوستالجيا هائلة عامة شاملة أصابتهم جميعا يعني، وقد تجلى ذلك في عبادتهم لماضيهم جميعا. وأذكر أن هناك لبنانيا اسمه جورج زعني طلب في سنة 1980 من البيوت اللبنانية ومن العائلات اللبنانية أن تأتيه بصور من ألبومات العائلة كلها، فأتته عشرات ألاف الصور من هذه، وأقام معرضا ضخما اسمه لبنان أيام زمان. هذا المعرض يعني جعل النوستالجيا اللبنانية متدفقة مثل نهر، وعلى صعيد لبناني عام كأن اللبنانيين اكتشفوا ماضيهم الجميل إلى آخره. وكلما اشتد الزمن، كلما قسى الزمن، كلما بدا الماضي هو الملاذ من هذه القسوة.
هل لديك مواضيع روائية جديدة؟
إنني الآن أعمل على رواية، يعني إنني الآن أعمل على رواية. طبعا لقد أضعت رواية في باريس، وهذا أمر معروف، يعني سرقت من السيارة، كانت مانشكريت وليس عندي نسخة أخرى إطلاقا.
وهذا سرقت بشكل صدفة أم بشكل
السارق أراد أن يسرق يعني المتاع من السيارة، فكانت مخطوطة الرواية بين المتاع فأخذها سنة 2001، ولم أعد أسمع عنها شيئا إطلاقا، وكان ذلك ما يشبه يعني الفاجعة.
نعم.
أن تفقد عملا عملت عليه 3 سنوات متواصلة.
هل تعرف أغنية جورج براسنس عندما يغني هذا المغني الفرنسي الفيلسوف، ليس مغنيا وإنما فيلسوف، يتحدث في أغنية ألفها بمناسبة سرقة، وهو يشكر الحرامي على عدم سرقته لجيتاره؟
أيوة أنا لا أشكره طبعا،
لأنه لم يعد
لم يعد الرواية، ولم أفلح في كتابتها، إعادة كتابتها إطلاقا. الآن يعني أحضر أعمل على رواية تتناول الحرب في لبنان، يعني بقصد الحرب في لبنان كحالة متداخلة وعامة ومتسعة، يصعب بل يستحيل أن تكتب. موضوع الذي يعني أسعى أن أكتبه الآن هو عن مجموعة من اللبنانيين يعني يفرون من بيروت التي كانت آنذاك تحت الحصار الإسرائيلي، ويقصدون منطقة خارج بيروت ليعيشوا معا عيشا مؤقتا بانتظار جلاء الحصار الإسرائيلي عن بيروت. وهذا العيش الذي أقاموه بين بعضهم البعض، هم الذين يعني لا يعرفون بعضهم بعضا ولا يتصلون بعضهم بعض، وهم مختلفو الملابس الاجتماعية والطائفية وللآخره، أكتب عن هذا العيش المؤقت لكن الذي لا معنى له، والذي لا يوصل إلى أي تفاهم،
حياة بين قوسين،
ولا إلى ارتباط ولا إلى أي شيء. كأن هذا البلد يعني بلدهم لبنان كأنه محطة إقامة لهم، لم يستطيعوا أن يصنعوا له فكرة أو خيالا يتجمعون حولها.
أريد أن أتطرق إلى لغة كتاباتك. اللغة السائدة هي اللغة الفصحى، وأنا لاحظت أنك عاشق للغة الفصحى.
أيوة.
ولكن هذه اللغة الفصحى لها هويتها.
أيوة.
وهي الهوية اللبنانية.
أيوة.
عندما نقرأ مثلا هذه الرواية، رواية لعب حي البياض، هي تملك هوية وهي الهوية اللبنانية.
نعم.
لا يمكن يعني أن لا نلاحظ هذا.
أيوة.
حتى العبارة الفصحى، وكنا قد أخرجنا كنباية من غرفة المصطبة، كلمة كنباية مثلا على وجه المثل، مثلا على وجه الصدفة، هل هذا اعتباطي وإنما مقصود؟
لا يعني أنا شوفي، يعني أحيانا يعني بدت أخيرا أجد أن لكثرة تمكني من الفصحى، وهذا التمكن يعني حصلته من عمل استمر 25 سنة في الصحافة يعني.
نعم.
وأنا مسؤول عن ملحق ثقافي أسبوعي. اللغة العربية الفصيحة باتت يعني بالنسبة لي هي أقرب إلى التداول من العامية، يعني أنا أجد نفسي أحيانا أفكر بالفصحى وأتكلم بالعامية.
نعم.
وهذا غير معروف طبعا عند الناس، وهذا ما جعلني الحقيقة أكره هذا التمكن اللغوي، يعني هذا.
إذن كيف تشرح بعض الجمل العامية الواردة في
يعني أشرحها بأنني أحب أن أخذ الشيء مثلا الكنباية، هو
نعم
الكنباية، أحب أن أخذ الكنباية إلى اللغة كما هي. أقول الكنبة، ربما القارئ يتخيل
أو المقعد مثلا
مقعد أو شيء، أما الكنباية فهي كنباية، يعني لا شيء يصيب الكنباية التي هي كنباية مثل كلمة كنباية.
هو
المقعد لا
اسمها
وهو اسمها، المقعد لا يصيبها تماما. المصطبة لا يمكن أن تجدي يعني مساويا لغويا لعبارة المصطبة.
مثلا. هناك حتى عبارات محلية، عبارات من اللهجة اللبنانية مأخوذة، لا 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 أجدها للأسف. هل يخطر ببالك مثلا أن تكتب رواية بلغة عامية
أبدا
على،
لا أستطيع،
لا تستطيع،
حتى أنني لم أستطع إجراء
لا
الحيلة.
تستطيع أو لا تحب؟
حقيقة لم أجرب، لكنني لكن الآن يعني في هذا العمر طبعا، وفي بعد هذا شو اسمه، أميل إلى يعني عدم تقديس نحوية اللغة وصرفها. يعني أميل إلى، إذا شئت، تكسير اللغة، وليس كما فعل يعني بعض أجنبيتها. أقصد تكسيرها، أقصد هيك جعل العبارة مرة أخرى تكتسب دما جديدا، وإن عن طريق يعني وإن عن طريق هلهلتها أو جعلها يعني مطعمة بالعامية. لأنني لم أعد أحب النص الصافي لغويا الصحيح،
الصلب من
الكلام
الناحية
الصح.
اللغوية.
لم
نعم، طلبت من شخص أعرفه ليس مختصا باللغة العربية ولكن اللغة العربية لغته الأم، طلبت منه أن يقرأ هذه الرواية لأنها أثرت بي، ولكني بهدف معين طلبت منه، هي من الناحية اللغوية. وبعد انتهائه من الرواية، من القراءة، سألته عن رأيه في الرواية بشكل عام. أول ملاحظة قالها لي، يعني اللغة دوختني، هذه السلاسة، هذه السهولة، هذه السلاسة، هذه السهولة في اللغة. وكأنه يا أختي، يعني يكلمني هذا الشخص الآن، أنا لم أقرأ، أنا استمعت إلى الكاتب. هل أنت توافق هذا الشخص على هذه، على رأيه؟
لا تستطيعين في الرواية أن تكون إلا كذلك. يعني في أحيان يعني يخطر لك أن تكتب بجملة فيها نوع من الصلابة اللغوية، من الكشف اللغوي. هذه أحيانا أسقطها، يعني أبعدها، أزيحها، لأن ما ينبغي أن يكون أن تصنعه اللغة، أن تصنعه هو التسلسل، هو أن يعني توصل أو أن تقرأ بدون أن تكون اللغة حاجز. يعني أحيانا تكون اللغة حاجزا تمسك القارئ عما سيتلوها وعن معناها حتى. ما حاولته وربما نجحت به على ما تقولين، هو أن أجعل اللغة مساوية للكلام السلس الجاري على
نعم،
لسان
المتداول.
المتداول.
أنا أشكرك جزيل الشكر.
وأنا لك من الشاكرين، شكرا جزيلا.
صحيح.
وأنا